وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن الطلاق، ولقد اتفقنا في الدروس الماضية أن الطلاق أحيانا يكون نقمة، وغالبا يكون رحمة بحسب استخدام المطلق لهذا الحق. فليس في الإسلام رهبانية، وليس شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كشرع من قبله. فلو نظرنا إلى شريعة عيسى عليه السلام لوجدنا أن في دين النصارى لا طلاق، فإن الرجل إذا اقترن بامرأة ظل قرينا لها وهي قرينة له طيلة الحياة، حلوها ومرها، خيرها وشرها. أما في الإسلام فإن الله عز وجل أباح الطلاق، وقيد ذلك بقيود عامة في الشريعة، ألا ضرر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فإنه يحرم على الرجل أن يوقع الضرر بامرأته في إيقاع الطلاق عليها بغير ما ذنب أو عذر شرعي. فليس الطلاق حقا بلا قيد للزوج يستخدمه متى شاء. وقد درسنا من قبل متى يكون الطلاق حراما، ومتى يكون واجبا، ومتى يكون مندوبا، ومتى يكون مباحا. ذكرنا حالات لبيان هذا الأمر، وأن الطلاق إنما يقع عليه جميع الأحكام الشرعية كما تقع هذه الأحكام على النكاح. وإذا كانت العشرة قائمة بين الزوجين على حسب مراد الله عز وجل، فإن بقاء هذا البيت لهو خير بيت يقام ويؤسس عليه وعلى مثيلاته المجتمع المسلم. فإذا استحالت العشرة بين الزوجين لخلاف دب بينهما، أو سوء تفاهم نشأ بينهما، أو غير ذلك من الأسباب، فإن الإسلام قد شرع الطلاق، ولكنه لم يبته من أول مرة، وإنما شرع الطلاق مرة أولى. فلعل الله عز وجل أن يصلح المرأة أو يصلح الرجل، أو يندم كل واحد منهما على ما بدر منه وما قصر في حق صاحبه في الطلقة الأولى. ولذلك شرع الإسلام الطلاق مرات متعددة، المرة تتلو الأخرى، ليس دفعة واحدة. فقال سبحانه الطلاق مرتان، يعني مرة ثم مرة. لا يطلق الرجل امرأته طلقتان دفعة واحدة، وإنما يطلقها مرة. وقد جعل الشرع قيودا وشروطا لصحة إيقاع الطلاق أو لمشروعية إيقاع الطلاق. أن يطلق رجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه وقع الطلاق كما رجحنا آنفا، ويأثم المطلق ويلزمه إرجاع المرأة، يلزمه إرجاع المرأة إلى عصمته حتى يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فيكون طلاقا سنيا. فكما أنه نكح على سنة الله ورسوله، فلا بد كذلك أن يكون الطلاق على سنة الله ورسوله. فإن طلقها في غير سنة يؤمر برجعتها وتحسب عليه طلقة، ثم إذا أراد أن يطلقها أو أن يمسكها في هذا الطهر الذي يتلو هذا الحيض فبها ونعمت، وإلا فلا. فإذا أراد أن يطلقها الطلقة الثانية فيلزمه أن يراجعها من الطلقة الأولى، يبقى طلاق ثم رجعة ثم طلاق ثم رجعة، ويبقى له طلقة، كما قال تعالى بعد قوله الطلاق مرتان فإمساك، أي فإمساك بعد كل طلقة من الطلقتين بمعروف أو تسريح بإحسان، لأن العدة إذا انتهت بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية حلت المرأة له ولغيره. فإذا أراد أن يتزوجها فبمهر جديد وعقد جديد. أما إذا طلقها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاع الطلاق عليها، بمجرد إيقاع الطلاق عليها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، كما أنها لا تحل لغيره إلا بعد انقضاء العدة، كما أنها لا تحل لغيره إلا بعد انقضاء العدة. هذا هو الوضع الطبيعي والترتيب الشرعي لإيقاع الطلاق على المرأة. ولكن السؤال الآن، الطلاق يعتبر بالرجال أم بالنساء؟ الطلاق منوط بالرجل أم بالمرأة؟ على خلاف بين أهل العلم، وهذه المسألة قيمتها فيما لو كان الزوج حرا أو عبدا، أو كانت الزوجة حرة أو أمة، حرة أو أمة. فإذا كان الطلاق معتبر بالرجال، فإذا كان الرجل حرا فهو يطلق امرأته ثلاثا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. وقيل بل طلاق الحر للأمة طلقتان فتبين منه بينونة كبرى. وإذا كانت العبرة على المذهب الثاني في الطلاق مرهونة بالمرأة، فإذا كانت المرأة حرة وزوجها عبد فيطلقها ثلاثا، وإذا كانت المرأة أمة وزوجها عبد فيطلقها اثنتان، وإن كان حرا فيطلقها ثلاثا. ليست هذه المسألة ذات قيمة في هذا الزمان لانعدام الإماء، ويبقى لنا أن العبرة بالحرية بين الأزواج ذكورا ونساء. فإن الرجل له أن يطلق امرأته ثلاثا، لكن هل يطلقها الثلاث دفعة واحدة؟ كان يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو يقول لها في مجلس واحد أنت طالق. لا يريد توكيدا ولا استئنافا، لا يريد توكيدا للأولى ولا استئنافا. فما هو كلام أهل العلم في من طلق امرأته ثلاثا؟ احنا قلنا الترتيب الطبيعي للطلاق طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة. هب أن واحدا خالف هذا وقال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، أو قال لها أنت طالق. فكلام أهل العلم في هذا أنه تحت باب الطلاق المقترن بعدد أو إشارة، والطلاق المتتابع يفرقون بين ما إذا قال الزوج هذا لزوجته قبل البناء أو بعد البناء. فيقولون الطلاق الثلاث له صورتان: الأولى أن يكرر الرجل النطق بالطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد، يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. الصورة الثانية أن يجمع الطلقات بالعدد من غير تكرار، يعني كان يقول لها أنت طالق ثلاثا. هذا الطلاق الثلاث بقسميه، سواء كان المجموع في كلمة واحدة أو المكرر ثلاث مرات، إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. يعني رجل عقد على امرأة وكتب عليها الكتاب الشرعي، له حكم إذا طلق في هذه الحالة، وإذا بنى بهذه المرأة فطلق الطلاق الثلاثي فله حكم آخر. أما الحكم الأول اللي هو حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول، يعني رجل عقد على امرأته بس لم يدخل بها، يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وإحنا عارفين أن المرأة المعقود عليها فقط، المرأة المعقود عليها تبين منه بطلقة واحدة. يعني لو قال لها الرجل أنت طالق قبل أن يبني بها وبعد أن عقد عليها، يلزمه إذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى أن يجري عقدا جديدا ومهرا جديدا. ماشي الحال؟ بخلاف زوجته التي بنى بها، لو قال لها أنت طالق له أن يراجعها، أما غير المدخول بها فلا رجعة لها، وإنما يلزمه إذا أراد أن يتزوجها مهر جديد وعقد جديد. طيب، لقد اتفقنا الآن أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، فما بالك لو أنه جمع الثلاث طلقات؟ لو واحد الآن عقد على امرأته وقال لها أنت طالق ثلاثا، أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فما حكم هذا الكلام؟ اختلف الفقهاء في الطلاق الثلاث قبل الدخول، هل يقع واحدة أو ثلاثا؟ اختلفوا. فمذهب جماعة منهم الشافعي وأحمد وابن حزم أن الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، وكان ذلك قبل الدخول، وقعت ثلاثا. إذا قال لها أنت طالق ثلاثا، وزي ما هو اللفظ الدارج أنت طالق بالثلاثة أو طلقتك بالثلاثة، فمذهب الشافعي وابن حزم وأحمد بن حنبل أن من قال لامرأته التي لم يبني بها وبعد العقد لو قال لها أنت طالق ثلاثا فإنها تقع ثلاثا. طب وثمرة الكلام ده إيه؟ ثمرة الكلام ده إيه؟ أنه لا يحل لها أن يعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا، لا يحل له، فهي كالمدخول بها تماما في هذا. وقلنا من قبل انه لو قال لامرأته غير المدخول بها انت طالق تبين منه، لكن يحل له ان يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. لكن لو قال لها انت طالق ثلاثا، فمذهب هؤلاء انه لا يحل له ان يعقد عليها ولو كان ذلك بمهر جديد وعقد جديد، لا يحل له ذلك. اما ان كرر الطلاق، شوف بقى اللفظ، لو قال لها انت طالق ثلاثا يختلف عن قوله لها انت طالق انت طالق انت طالق. اما ان كرر الطلاق بان قال لها انت طالق انت طالق انت طالق، وقعت واحدة، وقعت واحدة. ليه الكلام ده؟ اصل هو ده المذهب الراجح، خلي بالك منه. اذا قال العاقد للمعقود عليها انت طالق ثلاثا، وقع ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، فما حكم هذه الطلقات الثلاث؟ تقع واحدة، مع أن النظر يقول ده لي أولى بوقوعها ثلاثا والأولى تقع واحدة، والجواب غير ذلك. لو قال لها أنت طالق ثلاثا لا يمكن تجزئة هذه الثلاث، لا يمكن تجزئتها، فلا بد من وقوعها ثلاثا كما جمعها. أما كونه قد أفردها وقد كررها فإن الطلقة الأولى صادفت محلا. خلي بالك من الكلام ده، لما يقول العاقد لامرأته التي لم يبني بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالطلقة الأولى صادفت محلا قابلا لهذا الطلاق، وبالتالي قد بانت منه تماما، وبالتالي قد بانت منه بأول طلقة. أما قوله ثانيا وثالثا أنت طالق فلم تصادف محلا، لم تصادف محلا. يعني دلوقتي لو أن واحدا منا الآن خرج إلى الشارع فنظر إلى امرأة تسير في الشارع وقال لها أيتها المرأة أنت طالق، هذا الطلاق يقع؟ ليه؟ ليست امرأته، ليست امرأته. والعلماء يعبرون عنه بأن هذا الطلاق لم يصادف محلا، يعني وقع على أرض صحراء لا علاقة لهذا الرجل بهذه المرأة. لماذا؟ لأنه بمجرد إطلاق الطلقة الأولى قد انفصمت العروة التي بين الرجل وبين مين؟ المرأة. فقوله لا ثانيا وثالثا ورابعا ومئة وألف أنت طالق، ليس هذا الطلاق واقع على مين؟ على المرأة. لماذا؟ لأنها قد بانت منه بأول إيه؟ بأول طلقة، بأول طلقة. فإذا قال العاقد لامرأته أنت طالق ثلاثا، يقع كم؟ ثلاثا ثلاثا. وبالتالي لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره ثم تطلق طلاقا طبيعيا بغير تحليل. فإذا أراد أن يتزوجها وإذا أرادت أن تقبله فبها ونعمة. أما إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقع كام؟ يقع واحدة، ومع وقوع واحدة لا يحل لأحد أن يتلاعب بشرع الله عز وجل. اسمع الكلام ده، ومع اعتبارها واحدة فإنك قد خالفت السنة في إيقاع الطلاق، وبالتالي لا يحل لك أن تقول للمعقود عليها أنت طالق ثلاثا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لماذا؟ لأن هذا مخالف للهدي، للهدي النبوي، لأن المرأة إنما تطلق مرة واحدة. فما قيمة هذه الطلقات المتكررة؟ إنما كان يكفي المرأة منك واحدة، فما قيمة هذه الطلقات؟ إلا أن ينوي الرجل بتكرار الطلاق تأكيد الطلقة الأولى. يعني زي ما الرجل يقول لمرأته أنت طالق، اسمعي أنا مصر على طلاقك، وبالتالي أنا أقول أنت طالق، وأؤكد لك مرة ثالثة ورابعة أنت طالق. فهو يقصد بهذا التكرار توكيد الطلقة مين؟ تبدأ يقع كم طلقة؟ واحدة، لأنه بهذا التكرار ما أراد تكرار وزيادة العدد، إنما أراد توكيد مين؟ كما أن الرجل لو طلق امرأته المدخول بها أو غير المدخول بها طلقة، طلقة واحدة، هب أنها في المدخول بها، لو قال الرجل لامرأته في البيت أنت طالق، قلت له خلاص تعال معي عند المأذون عشان خاطر تطلقني طلاقا رسميا، عمر المأذون ما يعتمد طلقتك التي طلقتها في غيبته، ولذلك هو يستنطقك الطلاق مرة أخرى في مكتبه فيقول قل يا فلان خلفي أشهد أن هذه امرأتي فلانة بنت فلان وأني طلقتها أو أنها طالق، فأنت تقول وراءه، فهل هذه الطلقة التي أنت طلقتها لامرأتك عند المأذون تعد طلقة ثانية أم هي توكيد للطلقة الأولى وإقرار لها؟ إقرار، إقرار وتوكيد لها، لا تعد طلقة ثانية، إنما هي الطلقة الأولى، أو حسبي ما طلقت، ربما تكون الأولى ربما تكون الثانية. نعم، وهذا ينفع في عد هذا الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة كبرى. قال أما إن كرر الطلاق أي العاقب بأن قال لامرأته المعقود عليها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت واحدة، لأن المرأة قبل الدخول تبين منه بطلقة واحدة، فهي هنا قد بنت من زوجها بالأولى، ولا قيمة بعد ذلك لهذا التكرار، لا قيمة له، لأنه لم يصادف إيه؟ لم يصادف محلا، لم يصادف محلا. وقال مالك رحمه الله تعالى إذا قال لها ثلاث مرات نسقا، نسقا واحدا، يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نسقا واحدا، قال حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فإن كان هناك فاصل بين الأولى والثانية، يعني سكوت، لو قال لها أنت طالق ثم سكت، ثم قال لها يا فلانة أنت طالق ثم سكت، ثم قال لها يا فلانة أنت طالق، بانت بالطلقة الأولى ولم تلحقها الثانية، ومن باب أولى الثالثة. هذا الطلاق الثلاثي للمرأة المدخول بها وغير المدخول بها. نخلص من ذلك أن العاقل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أو عليها الطلاق منك بالثلاثة يقع إيه؟ يقع ثلاثا. أما إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع إيه؟ واحدة، لأن الثانية والثالثة من باب أولى لم تصادف محلا. انتهينا من هذه؟ طيب ندخل على حكم الطلاق الثلاث على هذا النحو، سواء كان بلفظ واحد أنت طالق ثلاثا أو مكررا في مجلس واحد، لكن بالنسبة إلى المرأة المدخول بها، بالنسبة إلى المرأة إيه؟ المدخول بها. فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاث أو إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول لا يقع به شيء، لا يقع به شيء إذا كان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. يعني إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا ثلاثا، فالمذهب الأول أن هذا الطلاق لا يقع به شيء، لا يقع به شيء. حجة المذهب دائي، وده مذهب الشيعة، الشيعة الإمامية، قالوا الطلاق ده لا قيمة له ولا يقع به الطلاق ولا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. ليه؟ قالوا لأن إيقاع الطلاق على هذا النحو مخالف للهدي النبوي وللشريعة الإسلامية، وكل أمر مخالف للشريعة فهو مردود غير معتبر. قال يعني الشيعة بقى محافظين على الشريعة قوي، خدت بالك، ومحافظين على الهدي النبوي، وقال لك الطلاق لا يقع على هذا النحو. ليه؟ حجتكم كيف كده؟ قالوا لأن الطلاق ده بدعي ولا سني؟ قالوا بدع. قالوا خلاص طلاق البدع لا يقع، طلاق البدع لا يقع، وهو لأنه مخالف للشريعة. أما إذا كان الطلاق بألفاظ متكررة فيقع طلقة واحدة عندهم. يعني إذا قال لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع طلقة واحدة عند الشيعة. ده مذهب الشيعة الإمامية. طب المذهب الثاني، يقع بالطلاق الثلاث طلقة واحدة رجعية، طلقة واحدة رجعية. ونقل هذا عن ابن عباس وهو راوي الحديث، حديث الباب، أن الطلاق الثلاث يقع واحدة. ونقل عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وابن تيمية وابن القيم والجعفرية من الشيعة أن الطلاق الثلاث المكرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد يقع إيه؟ يقع طلقة واحدة. وهذا الذي رجحناه في الدرس قبل الماضي، في الدرس قبل الماضي، وهو مما خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إمام مذهبهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا منهما يدل على شدة محبتهم لله عز وجل ولرسوله الكريم ولشرعه، وأن ما يراه المجتهد حقا فهذا الحق أحب إليه من الناس أجمعين. وهذا يدل على أن ابن تيمية لم يكن متعصبا لاتباع أحمد بن حنبل، بل كان متعصبا لاتباع الحق. كما أننا نرى كثيرا أن النووية وهو من رؤوس الشافعية يخالف مذهبه ويخالف إمام المذهب في مسائل كثيرة، يرى أن الحق مع أحمد أو مع أبي حنيفة أو مع مالك أو مع غيرهم. يقول وقال الأصحاب أو قال أصحابنا كذا وكذا، والصحيح أو الراجح هو ما قاله فلان كيت وكيت وكيت. فهذا ابن تيمية عليه رحمة الله ناقش إمامه، إمام المذهب أحمد بن حنبل، مناقشة طويلة في إيقاع الطلاق الثلاث واحدة أو ثلاثا. وأنتم تعلمون أن الأئمة الأربعة مجمعون على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهو إجماع الفقهاء الأربعة، الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، ولكن الراجح أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، وهذا الذي جاء عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وابن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم. أخذ ذلك من حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق الثلاث يقع واحدة، وفي عهد أبي بكر وردحا من خلافة عمر سنتين أو ثلاث الطلاق الثلاث يقع واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس تتايعوا، أي تتابعوا في الشر وتهاونوا في هذه المسألة الشرعية، أوقعه عليهم ثلاثا، أوقع الثلاث ثلاث. فعمر رضي الله عنه لم يغير دين الله عز وجل ولم يغير شرعه، وإنما هذا من باب الفتوى لا من باب الحكم، فالحكم قائم، الحكم الشرعي قائم، ولكن الإمام الذي له حق الاجتهاد في هذا الزمان وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لقى الناس تهاونوا في هذه المسألة أوقعه وأنفذه عليهم. ولذلك قال لما عوتب عمر في ذلك قال لقد رأيت أن الناس قد تعجلوا في أمر لهم منه أو لهم فيه أناه، يعني الشرع جعل لهم فيه فسحة وأناه وبحبوحة ولكنهم تعجلوا الأمر. الشرع قال الطلاق مرتان واحدة بعد الأخرى ثم الطلقة الثالثة التي تبين بها المرأة، فما بال الناس قد جمعوا هذه الثلاث في مجلس واحد، إذن قد تعجلوا أمرا جعل الله عز وجل لهم فيه أنا، فما المانع أن نؤاخذهم بهذه العجلة؟ فأنفذه وأوقعه عليهم رضي الله تعالى عنه. المذهب الراجح أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا لأنه هو الذي تؤيده الأدلة في صحيح البخاري ومسلم وغيره أو غيرهما من كتب السنة. المذهب الثالث أنه يقع به ثلاث طلقات، وده طبعا قول مين؟ قول جمهور الفقهاء، وهو إجماع الفقهاء الأربعة، وقد استدل كل فريق بأدلة، والحق أن أدلة الفريق الأول ضعيفة. الفريق الأول قال إيه؟ لما الشيعة قالوا إيه؟ قالوا الطلاق ده لا يقع به شيء سواء بطلقة بلفظ واحد أو بألفاظ إيه متكرر. ليه؟ لأنه مخالف للشريعة. هذا المذهب مذهب باطل وفاسد، ولكن الخلاف حقيقة بين المذهب الثاني والمذهب مين؟ الثالث. قلنا إن الطلاق الثلاث فيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الشيعة أنه لا يقع به شيء، وقلنا إن هذا مذهب فاسد وباطل مردود. والمذهب الثاني وهو مذهب أهل الظاهر ومذهب ابن تيمية وابن القيم أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وهو المذهب الراجح. ولعلي قلت آنفا أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وقلت هو المذهب الراجح، هذا سبق لسان مني. فالمذهب الذي يترجح لدي أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو مكررا في مجلس واحد يقع واحدة، وحجة هذا المذهب هو الحديث الصحيح الصريح الذي جاء في الصحيح عن ابن عباس أنه قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسنتين من خلافة أبي بكر وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يقع واحدة. فلما رأى عمر تتايع الناس في ذلك، وكلمة تتايع لا تستخدم إلا في الشر وهي من التساهل وتكالب الناس على الشر، فقال عمر فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فالحديث صحيح وصريح، وهو مذهب ابن عباس أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، هو مذهب ابن عباس. وابن عباس أدرى بفقه الرواية التي يرويها، وفهمه مقدم على فهم غيره، ولم ينفرد ابن عباس في الصحابة بهذا الرأي، وإنما معه علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهما. أما الجمهور فقالوا الطلاق الثلاث يقع ثلاثة، يقع ثلاثة، منهم الأئمة الأربعة. احتجوا بقول الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالوا معناه، أي معنى هذه الآية، أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم. هيندم ليه؟ أي عنده يروح يجيبها، أي عنده يروح يجيبها. واحتجوا أيضا بحديث الركانة أنه طلق امرأته البتة، أنه طلق امرأته البتة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة، فقال الله ما أردت إلا واحدة. فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعنا، وإلا فلم يكن لتحليفه معنى. وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركان طلق ثلاثا فجعلها واحدة فهي رواية ضعيفة عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة. ولفظ البتة يعني يقتضي الثلاث ويقتضي الواحدة. لو أن رجلا طلق امرأته طلقة واحدة فتركها في عدتها حتى انقضت، ألا تكون هذه المرأة مبتوتة؟ تكون مبتوتة. ولذلك هذا رد ابن تيمية وابن القيم على الجمهور أن ركان طلق امرأته البتة، قالوا البتة تطلق على إيه؟ على طلقة الوحيدة وعلى الثلاث، وعلى الثلاث، فلا حجة الجمهور في هذا الحديث. وأما حديث ابن عمر فالرواية الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة، اللي طلقة ابن عمر في الحيض لما طلق امرأته وهي حائض، فرفع ذلك عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسك. وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله. خلي بالك بقى، لأن هو ده حديث ابن عباس هو الحرب التي بين المذهب الثاني والمذهب مين؟ الثالث. حديث ابن عباس الذي أوقع الطلاق الثلاث واحدة كما كان ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر، وهو صريح أن ذلك كان يقع واحدة. الجمهور يتأول هذا الحديث، يتأول حديث مين؟ ابن عباس، يتأوله، ده صريح وواضح. وأي خلاف يا إخواني، أي خلاف بين اثنين لابد فيه من بلوغ الغاية في النقاش مع التأدب بأداب المناظرة، فلا يمكن أبدا أن يحكم لأحد الخصمين بالفوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يقدم برهانا ناصعا على صحة مذهبه، على صحة مذهبه. والشرط الثاني أن يرد على دليل خصمه، أن يرد ردا علميا على دليل خصمه. فلو أني اختلفت معك في مسألة فأنا سقت دليلا لصحة ما أقول، ولكني عجزت عن رد حديثك أو عن رد دليلك أو تأويله أو صرفه، فلا يزال الخلاف قائما. أما إذا خرجت في مسألة ما بمذهب ما وبينت وجهة نظري بقال الله وقال الرسول، فلا يمكن أحد أن يردني غير أنه يخرج علي آخر ويقول وأنا مذهبي في هذه المسألة يخالف مذهبك، وأيضا أقول قال الله وقال الرسول، فيبقى الخلاف منصوبا بين الخصمين أو بين المجتهدين في إلزام كل واحد منهما بالرد على دليل صاحبه. لأنه مش كفاية أبدا أن أنا أقول والله أنا حجتي في المسألة الفلانية كت وكت، طب ما هو برضو التاني له حجج، لابد أن ترد عليها حتى يصفوا لنا رأي واحد، حتى يصفوا لنا رأي واحد. فالجمهور الآن احتج بحجج على أن الطلاق الثلاث يقع إيه؟ ثلاثة، يقع ثلاثة. يبقى أن الجمهور يرد على أصحاب المذهب الثاني الذي يوقع الثلاث إيه؟ واحدة. قالوا إيه بقى؟ قالوا حديث ابن عباس ده مؤول. الجمهور بيقول ان حديث ابن عباس مؤول. طب تأويله ايه؟ قالوا الاصح ان معناه انه كان في اول الامر، انه كان فين؟ في اول الامر. اذا قال لها انت طالق، انت طالق، ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا، يحكم بوقوع طلقة واحدة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك. أول تأويل يرد به الجمهور على أصحاب المذهب الثاني، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد. يعني لو قال لها أنت طالق، أنت طالق، فمحمول على الاستئناف والتوكيد. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف أي التجديد والاعتبار في العد، حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم، أي في زمن عمر وفي عصره. يعني بيقولوا إيه الجمهور في الحكاية دي؟ بيقولوا إيه؟ بيقول العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر قصدوا بالطلاق الثلاث تأكيد الأولى، تأكيد مين؟ الأولى. ولذلك أوقعه النبي واحدة، أوقعه أبو بكر واحدة، أوقعه عمر في أول خلافته واحدة. لماذا؟ لأن الغالب من عادة العرب في ذلك الزمان أنهم أرادوا توكيدا لا استئنافا، أنهم أرادوا توكيدا لطلقة الأولى لا استئنافا. فلما أرادوا وغلب على إرادتهم التكرار والاستئناف في أواخر عهد عمر أوقعوا عليهم على حسب ما أرادوا وعلى حسب نياتهم، أنهم ما أرادوا توكيدا وإنما أرادوا إيه؟ استئنافا. الكلام ده هيترد عليه زي ما ابن تيمية رد عليه. الكلام ده يلزمه ايه؟ ان احنا نرجع لاهل الزمن ده، اهل زمن النبوة وزمن ابي بكر واول زمن عمر، ونسأل الناس. ولا كتب لغة ولا كتب حديث شرحت هذا ولا بينت ان الناس كانوا يريدون اولا التوكيد ثم ارادوا بعد ذلك ايه؟ الاستئناف. يبقى التأويل ده كما قال الأصوليون يتطرق إليه الاحتمال، يعني ممكن ومش ممكن، ممكن يصح هذا الكلام وممكن لا يصح. وبالتالي الوصوليون يقولون إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. مش ده كلام أصولي؟ إذا تطرق الاحتمال بطل إيه؟ الاستدلال. فالكلام ده مش كلام قطعي، فيلزمهم حجة أخرى. تعالوا يا جمهور هاتوا لنا حجة تانية. وقيل المراد أن المعتادة في الزمن الأول كانت طلقة واحدة، نفس الكلام نفس الكلام. وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة واحدة فأنفذه عمر، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم شرعي في مسألة واحدة. قال المازوري: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ثم نسخ، وده شر البلية. شر البلية أن تدعي النسخ في زمن عمر، ها؟ لأن النسخ أنتوا عارفين النسخ يكون بيه يا أخوانا، ها؟ النسخ يكون بالقرآن للقرآن، يعني القرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ مين؟ أحد متواتر. وده مش وقت الخلاف في المسألة، لكن على اي حال ده المذهب الراجح عند اهل السنة. ماشي؟ طيب، ابو بكر الصديق رضي الله عنه ممكن ينسخ اية؟ ممكن ينسخ اية؟ طيب عمر ممكن ينسخ؟ كلام جميل. الامة كلها مجتمعة ممكن تنسخ؟ اما العلماء لما بيقولوا والاجماع قائم على نسخ هذه مسألة، الكلام ده انت تقرأه كتير في كتب الاصول وكتب الفقه، يقول والاجماع منعقد على ان الحكم الفلاني منسوخ. هو الاجماع، الاجماع بينسخ؟ الاجماع بينسخ؟ امال ايه اللي بينسخ؟ الجملة دي لما انا اقرأها في الكتب افهم منها ايه؟ لما اقرأ في كتاب فقهي او كتاب اصولي والاجماع منعقد على نسخ هذه المسألة، يبقى المعنى ان هذا الاجماع انعقد بناء على نص ناسخ. الاجماع منعقد بناء على نص ناسخ، وان لم يذكر مين النص، وان لم يذكر النص الناسخ، لا رسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ولذلك يقول المازوري: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان، أي كان قائما ثم إيه؟ نسخ. قال: وهذا غلط فاحش. غلط فاحش، مش أي غلط، غلط فاحش أن تدعي أن عمر نسخ دين محمد عليه الصلاة والسلام وما صار عليه أبو بكر ثم ما صار عليه هو، ثم بدأ له بعد ذلك أن هذا لا يصح ولا يكون وليس شرعا، فأبدل من عند نفسه شرعا غير الشرع الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. قال: لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ، ولو نسخ وحاشاه أن يكون ناسخا لبادرت الصحابة إلى إنكاره. لو كان ذلك من عمر نسخا، نسخا، لا يمكن الأمة كانت تسكت على عمر، صح ولا لا؟ وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فذلك غير ممتنع، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث، يخرج عن ظاهر الحديث أن ده، أنه هو بيقول لك إيه؟ ده ممكن يكون النسخ ده كان في زمن النبي، ها؟ الكلام ده هترد عليه؟ احنا صح نقول له النسخ يقع في زمن النبوة، دي مسألة احنا متفقين عليها وهذا امر غير ممتنع، لكن القضية ان النسخ اذا وقع في زمن النبوة لا يمكن ان يخفى على الامة ثم يظهر لها في زمن مين؟ عمر. ليه؟ لان هذا يلزمك ان تقول بان الحق خفي على الامة باسرها ربحا من الزمان، منه خلافة عمر بن الخطاب، خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني ممكن تقول الأمة أجمعت على الباطل في خلافة مين؟ في خلافة أبو بكر الصديق. وطبعا انتوا عارفين الأمة ايه؟ معصومة. الأمة في مجموعها معصومة منين؟ معصومة من الخطأ. معصومة من الخطأ. فلا يمكن أن تجمع الأمة في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه على إيقاع الطلاق الثلاث، إيقاع الطلاق الثلاث واحدة كان قد خفي عليها ما ظهر لعمر رضي الله عنه بعد ذلك. ده انت يلزمك انك انت تقول الأمة أجمعت على باطل، مع ان هذا مصادم ومخالف للنص. ممكن واحد في الأمة 12-20% من المجتهدين يجتهدوا ويخطئون في اجتهادهم، لكن ان تجمع الأمة بأسرها على باطل فهذا ممتنع ولا يصح في الشرع، بل ولا في العقل، بل ولا في العقل. ولذلك قال: وإن أراد هذا القائل أن ذلك النسخ وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فذلك غير ممتنع، يعني ممكن، ولكن النص يرد هذا الكلام، لأنه لو كان كذلك لم يجوز للراوي أن يخبر ببقاء هذا الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. فإن قيل فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم، قلنا إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ، لا أن الإجماع في ذاته ناسخ. وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله أن يكونوا كذلك، لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك. فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر، قلنا هذا غلط فاحش ثان، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.